السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، ونبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في صحيح في جامعه: باب ما جاء في الترجيع في الأذان. قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة ابن معيرة. اسمه سمرة ابن معير. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه كان يفرد الإقامة. باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
الشيخ الترمذي في الإسناد الأول هو بشر بن معاذ العقدي، وهو من الثقات، ويروي هذا الحديث عن إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة القرشي الجمحي، كنيته أبو إسماعيل، وهو مكي، وهو صدوق إلا أنه يخطئ، أي أنه مضعف من جهة حفظه، ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث. وهو هنا يروي عن أبيه وجده، فأبوه وهو عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة، يقول فيه الحافظ بن حجر مقبول، لأنه لم يوثق من إمام معتبر، ولكن صحح له الترمذي ها هنا كما صحح له أيضا ابن خزيمة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. ومع ذلك فهو لم يسمع هذا الحديث من جده أبي محذورة، وإنما روى هذا الحديث عن عبد الله بن محيريز عن جده أبي محذورة، كما قال ذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. ثم لما ذكر ابن خزيمة هذا الكلام رواه من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره عن أبي محذورة. وبهذا يتبين أن إبراهيم بن عبد العزيز ها هنا أدرج حديث أبيه على حديث جده حينما جمع وقرن الإسنادين، فجده هو الذي يروي عن أبي محذورة، فلو أنه أراد أن يأتي بالحديث على وجهه لقال أخبرني أبي عن عبد الله بن محيريز وأخبرني جدي عن أبي محذورة، فسيطول عليه الإسناد، وهذا بسبب ضعفه، وإلا فالحافظ المتقن الذي يتحرى صحة الحديث لا يفوت عليه مثل هذا الشيء. فهو قد أخطأ في إسقاط عبد الله بن محيريز شيخ أبيه من هذا الإسناد. سنأتي على ذكر الأذان مفصلا لأنه ها هنا أجمل. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده، يعني أقعد أبا محذورة، وألقى عليه الأذان حرفا حرفا، لكن لم يأتي في هذه الرواية ذكر هذا الأذان، إلا أنه عبر عن ذلك بقوله مثل أذاننا، يقول إبراهيم مثل أذاننا، يعني مثل الأذان المعمول به في أكثر البلاد الإسلامية، ويقصد به الأذان الذي مر معنا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو أذان بلال، لأنه كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد اذهب فألقه على بلال، فهذا هو أذان بلال رضي الله تعالى عنه. لكن سيتبين معنا أن في أذان أبي محذورة شيء من الاختلاف في مسألة الترجيع كما سأبينه إن شاء الله تعالى. يقول بشر بن معاذ فقلت له أعد علي، يعني قال لإبراهيم أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. إذن كان هذا حذقا من بشر بن معاذ، ما اكتفى بهذا الإجمال الذي قاله إبراهيم حينما قال مثل أذاننا، إلا أن يكون إبراهيم يقصد مثل أذاننا آل أبي محذورة، يعني ذرية أبي محذورة، لأن الأذان بقي فيهم في مكة، فأبو محذورة كما سيأتي في ترجمته لم يهاجر من مكة وبقي فيها حتى مات فيها، وذريته توارثوا عنه الأذان، ومن جملتهم فيما يظهر عبد العزيز والد إبراهيم هذا، فإنه كان مؤذنا، والله تعالى أعلم. يقول الترمذي حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، حكم الترمذي عليه بالصحة بناء على أصل الحديث، فأصل الحديث صحيح كما سيأتي معنا أنه في صحيح مسلم، ولم ينفرد به إبراهيم ابن عبد الملك هذا. قال وقد روي عنه من غير وجه، هذا يدل على أن الترمذي صححه بمجموع طرقه وليس اعتمادا على رواية إبراهيم ها هنا. قال وعليه العمل بمكة، وهذا من دقة الترمذي رحمه الله حينما قال وعليه العمل بمكة، لأن هذا هو عمل أهل مكة، وأما أهل المدينة ففي أذانهم شيء من الاختلاف، وسأشير إلى هذا أيضا إن شاء الله تعالى. قال وهو قول الشافعي، وهذا فعلا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه ممن يرى الترجيع، وكذلك الإمام مالك كما سيتبين معنا. الإسناد الثاني يقول فيه الترمذي حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، وتقدم معنا مرارا أنه هو الذي يقال له الزمن، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات. محمد بن المثنى يروي هذا الحديث عن عفان، وعفان هذا هو ابن مسلم الباهلي، وهو أيضا ثقة، وعفان يرويه عن همام، وهمام هذا هو ابن يحيى العودي وهو من الثقات الأثبات أيضا، وهو يروي هذا الحديث عن عامر الأحول. وعامر الأحول هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري، ممن روى له الجماعة سوى البخاري، فإنه إنما روى له في جزء القراءة خلف الإمام. وعامر هذا صدوق إلا أنه يخطئ، فهو متكلم فيه من جهة حفظه، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي، ووثقه ابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهما، فهو مختلف فيه. وربما كان هناك من يحسن حديثه، وعلى كل حال فما كان في الصحيح من حديثه فهو مما جاوز القنطرة، وهذا الحديث مما أخرجه مسلم في صحيحه، وأما ما سوى ذلك فهو محل اجتهاد، فمن يحسن حديثه فله وجه، ومن يضعف حديثه اعتمادا بالذات على تضعيف الإمام أحمد فإن هذا أيضا معذور في اجتهاده. عامر الأحول يروي هذا الحديث عن مكحول أبي عبد الله الشامي الدمشقي الفقيه المشهور، وهو ثقة كثير الإرسال. ومكحول يروي هذا الحديث عن عبد الله بن محيريز الذي تقدم في الطريق السابق أن عبد الملك أو أن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يرويه عن ابن محيريز هذا. إذن مكحول وعبد العزيز كلاهما يرويانه عن عبد الله بن محيريز، وعبد الله هذا هو ابن محيريز بن جنادة ابن وهب القرشي الجمحي، وكنيته أبو محيريز، وهو مكي إلا أنه نزل الشام في آخر عمره، وهو من رهط أبي محذورة، بل كان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. وكانت وفاة ابن محيريز هذا بالشام في سنة 99 للهجرة، وهو ثقة عابد ممن روى له الجماعة وأصحاب الكتب الستة كلهم. وهو يروي هذا الحديث عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وبالنسبة للحديث السابق الذي من طريق عبد العزيز بن عبد الملك ومن طريق عبد الملك أيضا، كما عندكم في التخريج أنه أخرجه النسائي وابن خزيمة، وله طرق أخرى عند الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد وأبي داود، وعند عبد الرزاق والنسائي والبيهقي، فكل هؤلاء قد أخرجوه، ولكن بعضهم يخرجه من طريق ابن جريج وبعضهم من طريق آخر وهلم جرى. أما بالنسبة لهذه الطريق التي رواها مكحول عن عبد الله بن محيريز، فهذه كما ترون في التخريج أخرجها الإمام الشافعي والإمام أحمد والدارمي ومسلم في صحيحه، وأبو داود وابن ماجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وبالنسبة لرواية مسلم فإنها من طريق هشام الدستوائي يرويه عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين. وهذا ما يسمى بالترجيع. وفي المرتين الأوليين يقول ذلك بصوت منخفض ثم يرفع صوته فيعيد، هذا التشهد بصوت مرتفع، هذا هو الترجيع الذي جاء في حديث أبي محذورة. ثم يقول حي على الفلاح مرتين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا جاء في النسخ المشهورة من صحيح مسلم أن التكبير في أوله مرتين، ولكن جاء في رواية الفارسي من صحيح مسلم أن التكبير أربع مرات، ويبدو أن هذا هو الصواب، لأن هذا هو الذي جاء في طرق الحديث الأخرى، ومن جملتها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وهو من طريق همام بن يحيى عن عامر الأحول قال: حدثنا مكحول قال: حدثنا عبد الله بن محيريز أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني بتربيع الأذان في الأول، والباقي مثل ما مر معنا، وفيه الترجيع الذي جاء في صحيح مسلم. وفي الآخر قال: والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. لكن هنا نستغرب أن يقول ها هنا والإقامة 17 كلمة ثم يقول في الرواية لا يرجع، وهذا لا يأتي إلا بالترجيع وتثنية التكبير في أوله. فبناء على هذا يكون الأذان 17 كلمة، أما تكون الإقامة، آسف، تكون الإقامة 17 كلمة. أنا في الأسبوع الماضي بعض الإخوة، أو في الدرس الماضي بعض الإخوة أخذ علي يعني أني أحيانا أقول اللفظ الذي أخطئه أو ما إلى ذلك، فأذكر الصواب بناء على الخطأ، فأسبق اللسان يعني ينبغي أن يغتفر، وأنتم إن شاء الله تعالى تعون هذا وتدركونه. فالإقامة 17 كلمة لا بد أن يكون ذلك بالترجيع وبتثنية التكبير، ولا تكون أيضا إفرادا، ستكون الإقامة شفعا، أما بناء على الإفراد فإن الإقامة ستكون 11 كلمة، أليس كذلك؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 11 كلمة. لكن تكون 17 كلمة إذا ذكر معها ماذا؟ إذا ذكر معها الترجيع وليست شفعا. أيضا تكون يكون قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين أيضا مثل الأذان، ويكون التكبير في الأول مرتين، بهذا يكون 17 كلمة. وقد حاولت جاهدا أن أجد من أهل العلم من فصل في هذا، ولكن لا أدري لماذا أعرضوا عن مناقشة هذا فيما وقفت عليه، وأنتم ابحثوا إن وجدتم شيئا فأفيدونا ونذكره إن شاء الله تعالى في بعض الدروس القادمة. يعني ما وجدت أحد منهم تطرق لتفصيل 17 كلمة هذه، وإنما قلته بناء على اجتهادي، ولم أجدها أيضا مفصلة في شيء من الروايات، يعني ما ذكرت هذه 17 كلمة مفصلة كما فصل في الأذان سواء في رواية مسلم أو في رواية الإمام أحمد أو غيرهم ممن أخرج هذا الحديث. الأذان فصلوا فيه، وأما بالنسبة للإقامة فلم أجد ذلك مفصلا، وربما لو توسع متوسع في البحث ربما عثر على شيء يفيد في هذا، فأترك هذا لكم، يعني من عثر على شيء فليفيدنا به مشكورا. الأذان 19 كلمة، خلاص ما في إشكال. إذا كان التكبير في الأول 4 والشهادتان كم ستكون بالترجيع؟ 8، هذه 12 كلمة. ثم حي على الصلاة حي على الفلاح كم؟ 4، صار 16 كلمة. ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صار 19 كلمة، هذا لا إشكال فيه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكما عرفنا أن مسلما أخرجه في صحيحه. قال وأبو محذورة اسمه سمرة ابن معير، وهو ممن اختلف في اسمه، فقيل أيضا إن اسمه أوس، وقيل سلمة، وقيل سلمان، واختلف أيضا في اسم أبيه، فهنا معير، وقيل إن اسم أبيه عمير ابن لوذان بن وهب. وعلى كل حال هو مشهور بكنيته، وأما الاسم ففيه مثل هذا الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه. كانت وفاة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه في مكة في سنة 59 للهجرة، وهناك من قال بل تأخرت وفاته إلى سنة 79 للهجرة، ولم يهاجر رضي الله تعالى عنه من مكة، لأنه فيما يظهر كان إسلامه متأخرا، يعني بعد فتح مكة، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان بعد مقدمه من حنين، يعني بعد فتح مكة. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، فما دام أنه ما أسلم إلا بعد الفتح فإذن ليست الهجرة مشروعة في حقه. فهو إذن أقام بمكة حتى مات بها رضي الله تعالى عنه، وحديثه مخرج عند الجماعة كلهم إلا البخاري، فإنه إنما أخرج له في الأدب المفرد. يقول الترمذي رحمه الله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. الحقيقة أن الروايات عن أبي محذورة متعددة وفيها اختلاف، ولكن أجود ما هنالك هو هذا الطريق الذي مر معنا، لأن باقي الطرق لا تخلو من كلام، إما بسبب ضعف بعض الرواة أو بسبب جهالة بعض الرواة، والاختلاف يعود إليهم. كما أني أحب أن ننبه إلى أن الاختلاف في الأذان والإقامة يعد من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، لكثرة الروايات التي جاءت في هذا. ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 مؤذنين بالمدينة، بلال وابن أم مكتوم، وفي مكة أبو محذورة. وأذان بلال، ويبدو أنه هو أذان ابن أم مكتوم، هو الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد وألقاه على بلال. وأما أذان أبي محذورة فهو الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الترجيع، فهذا ثابت وهذا ثابت. ولكن هناك بعض الطرق التي جاءت سواء عن ابن عمر، وأكثر ما ورد عنه الاختلاف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وورد عنه أيضا أنه كان يقول حي على خير العمل، وجاء عنه هذا بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. ويبدو أن هذا كان في بداية الأمر، ونسخ بما استقر عليه الأمر في الأذان في الحرمين الشريفين وفي غيرهما. فهذا الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن بعض الصحابة أيضا، وإن كان في أسانيدها شيء من المقال، وأصحها ما جاء عن ابن عمر، إلا أنه يدل على أن له أصلا، وينبغي أن لا نتوجس خيفة من هذه اللفظة ونظن أن هذا مما اختص به الرافضة، أو أن هذا يتعلق بمخالفات الرافضة، فنقول هذا لا علاقة له بقضية الرفض، وإن كانوا هم تبنوا مثل هذا وصار مستقرا عليه الأمر عندهم في أذانهم، لكن لا يعني بطلان هذا الأمر من أساسه، لأنه ما دام صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا يدل على أنه كان موجودا. كما أن هناك أيضا بعض الصيغ التي جاءت عن بعض أهل البصرة، ومثل الحسن البصري وابن سيرين، وفيها بعض الاختلاف سواء في الترجيع أو في بعض الصيغ. ومن جملة ما حصل فيه الاختلاف آخر الأذان، هل يقدم التكبير على قول لا إله إلا الله، أو يقدم قول لا إله إلا الله على التكبير؟ ورد هذا وورد هذا، فالمهم أنك لو بحثت فإنك ستجد كثيرا من الطرق التي فيها مثل هذا الاختلاف، فما صح منه فهو من اختلاف التنوع، أو يكون مثل ما قلت مما كان موجودا ثم نسخ كما قال به بعض أهل العلم، وهذا هو الذي يمكن أن يصار إليه. إلا أن يقال أن الأمر واسع في الأذان، وأنه يدخله الاجتهاد، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اجتهد في بعض ألفاظه، وهذا أيضا باب آخر، لكن عزو ذلك إلى السنة وأن هذا يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط وأمنع من فتح الباب في مثل هذه القضايا التي قد تدخل علينا شرا من خلال هذا الاختلاف، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال، ما ورد من صيغ أخرى فكلها مما يقال عنه إنه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. بالنسبة للباب الثاني، باب ما جاء في إفراد الإقامة، أخرج الترمذي الحديث الذي فيه عن شيخه قتيبة، وتقدم معنا مرارا كثيرا أنه قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من الثقات الأثبات، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي، كنيته أبو محمد وهو بصري، وقد تقدم معنا كانت وفاته رحمه الله في سنة 94 للهجرة، وهو ممن أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة، إلا أنه حصل له تغير قبل موته ب3 والتغير غير الاختلاط، يعني أن حافظته تغيرت، ولكن هذا لم أجده مؤثرا على حديثه. اللهم إلا أن يكون هناك شيء من الاختلاف بينه وبين بعض الرواة الذين يشاركونه في الرواية، فربما يعزى ذلك الاختلاف منه إذا رجح غيره عليه، يعزى إلى هذا التغير الذي حصل له في آخر عمره. الشيخ الثاني لقتيبة هو يزيد بن زريع العيشي، ويقال التيمي، كنيته أبو معاية، وهو بصري أيضا، وهذا الإسناد معظمه بصريون. يزيد بن زريع رحمة الله تعالى عليه كانت وفاته في سنة 82، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو ثقة ثبت. وشيخه وشيخ عبد الوهاب الثقفي هو خالد بن مهران الحذاء، كنيته أبو المنازل، وهو بصري أيضا، وهو مولى لقريش ومن صغار التابعين، وقد روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة، وإن كان عرف عنه الإرسال. فإذا ذكرنا هذا الوصف في بعض الرواة مثل ما تقدم عن مكحول أو خالد الحذاء، فإن المقصود الإرسال الخفي، أي أن يروي عن من لم يدركه إدراك سمع، يعني يروي عمن لم يسمع منه، وهذا بعض أهل العلم يساويه بالتدليس، ولكن الفرق بينه وبين التدليس أن التدليس يكون من رواية الراوي عن شيخ قد سمع منه ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث. أما بالنسبة للإرسال هذا وهو المعروف في كتب المصطلح بالإرسال الخفي، فهو رواية الراوي عمن أدركه زمنا ولكنه لم يسمع منه، فهذا لا يعد عيبا في الراوي، يعني التدليس يكون عيبا في الراوي، وأما هذا الإرسال فلا يكون مؤثرا على رواية الراوي، لأن الإرسال في هذه الحال يكون من العلل الظاهرة التي تظهر لكل أحد. شيخ خالد الحذاء هو أبو قلابة، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وهو بصري أيضا، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 400 للهجرة، يعني سنة 104، وهو ممن روى له الجماعة كلهم، وهو ثقة فاضل، وهو كثير الإرسال أيضا. أبو قلابة يروي هنا عن أنس بن مالك، وهو ممن سمع من أنس بن مالك، وحديثه هذا مخرج في الصحيحين بالإضافة إلى غير الشيخين ممن أخرجه كالطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وغيرهم. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو كذلك وهو مخرج في الصحيحين كما قلت. يقول: وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو شفع الأذان وإيتار الإقامة. في إحدى طرق هذا الحديث عند البخاري في صحيحه، وهو من رواية حماد بن زيد عن سماك ابن عطية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الراوي لهذا الحديث عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. فهذا دليل على أن قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يكون شفعا، فالإقامة كلها تكون وترا إلا الإقامة. قد يقول قائل: فما بال التكبير في الأول، الله أكبر الله أكبر، لماذا لم يستثنى؟ أقول: هناك خلاف كما سيأتي معنا، فهناك من يجعل الإقامة كلها فردا، وهناك من يجعلها شفعا، سنبين هذا إن شاء الله تعالى. لكن بناء على المعمول به وهو القول الراجح، فإن التكبير إذا كان أربعا في الأذان فهو شفع، فالله الله أكبر الله أكبر يؤتى بها هكذا في لفظ واحد فتكون فردا، الله أكبر الله أكبر تكون هنا شفعا، فإذا قال في الإقامة الله أكبر الله أكبر فهذه تعد فردا ولا ينظر إلى عدد الكلمات، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. حديث أنس هذا أيضا جاء عند البخاري، وقد أشرت إليه في الكلام على حديث ابن عمر في الباب الذي قبل الباب السابق، ويقول فيه أنس رضي الله تعالى عنه: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا طريق آخر عند البخاري في صحيحه. إذن معنى قوله يشفع الأذان أن يجعله شفعا، يعني مثنى مثنى مثل ما مر معنا. ومعنى قوله يوتر الإقامة أي يجعلها وترا، يعني فردا، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل هذه ألفاظ مفردة، هذا معنى يوتر الإقامة. إذن الشفع هو ضد الوتر، والمقصود في هذا أن ألفاظ الأذان تكون شفعا، وأما ألفاظ الإقامة فتكون وترا إلا الإقامة. بالنسبة للتكبير في أول الأذان كما أشرت إليه قبل قليل في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، فعلا اختلف فيه هل هو تكبيرتان أو أربع، فبعض أهل العلم يجعله تكبيرتان أخذا بظاهر الحديث، ولأن هناك بعض الروايات التي جاء فيها التكبير في أول الأذان مرتين، وكما قلت هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وحتى روايات عبد الله بن زيد في قصة المنام حصل فيها شيء من الاختلاف في هذه الألفاظ، وكذلك أيضا في حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أيضا حصل فيه شيء من الاختلاف كما ذكرت قبل قليل. أبو داود في سننه وغيره أيضا حينما أخرجوا حديث عبد الله بن زيد أخرجوه بالوجهين، يعني فيه أن التكبير في الأول أربعا وفيه أن التكبير في الأول مرتين. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وإنما يكون الأذان 19 كلمة إذا كان التكبير في أوله أربع مرات، وهذا مما يتعاضد مع رواية حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أن التكبير في أوله أربع مرات كما مر معنا في الدرس السابق، وهو الذي أخرجه أيضا الإمام أحمد، وهو رواية عند أبي داود. في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي معنا في الباب الآتي إن شاء الله، لكن لا يسعنا أخذه في هذه المرة لأجل الاختلاف الذي فيه، وأنا أريد أن أقف معه وقفة، لكن أشار أبو داود إلى الاختلاف في هذا وأخرج حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه أن التكبير في أوله مرتين، فهذا كله مما يدل على أن هذا الاختلاف سائغ، فمن جعل التكبير في الأول مرتين فله مندوحة، ومن جعله مرة أربع مرات فله مندوحة أيضا. أشرت إلى مسألة الترجيع في حديث أبي محذورة في الشهادتين وأنها تكون 8 مرات، وأما في حديث عبد الله بن زيد فإنها تكون 4 مرات. أما باقي الأذان فليس هناك اختلاف بين أذان أبي محذورة وعبد الله بن زيد فيما تبقى من الأذان، وتكاد الروايات كلها تتفق على هذا إلا ما أشرت إليه من تقديم التهليل في آخر الأذان على التكبير، وأن هذا جاء في بعض الروايات، ولكن فيها شيء من الضعف، فهذا جاء في بعض طرق حديث أبي محذورة عند أبي نعيم في كتاب الصلاة، ولكنه منقطع، جاء من طريق إبراهيم النخعي يقول كان أبو محذورة يقول لا إله إلا الله والله أكبر، وكان بلال يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بلال في السفر وأبو محذورة في الحضر. لكن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي محذورة، ومع ذلك فالراوي عن إبراهيم النخعي يقال له عيسى بن المسيب وهو ضعيف. والحقيقة أن الذي ثبت عن أبي محذورة عكس هذا، وهو أنه كان يختم أذانه بقوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كما تقدم معنا في الرواية التي ذكرتها من صحيح مسلم. وهذا الذي ذكرته أن آخر الأذان يكون بقوله الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، هو الذي يقول به جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وقد خرج النسائي في سننه من رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن بلال أنه قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، فهذا مما يؤكد أنه هو الصحيح الثابت إن شاء الله تعالى. بالنسبة لعدد التكبير الذي في الأول اختلفوا فيه، فطائفة قالت أربع تكبيرات، وهذا هو الذي قال به أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن والشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. وهناك من قال التكبير في أوله مرتان، وبهذا القول قال الإمام مالك والليث بن سعد، وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية، ويقال إنه رجع عن ذلك. وأما بالنسبة للترجيع وهو كما قلت تكرير الشهادتين بصوت منخفض في الأول ثم رفع الصوت بذلك، فهذا ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأصحابهما، ولكن اختلف أصحاب الإمام الشافعي هل هو ركن في الأذان فلا يصح الأذان بدونه، أو هو سنة فيصح الأذان بدونه. والصحيح عندهم أنه سنة، وأما أهل الكوفة فلا يرون الترجيع، وكذلك أيضا الأوزاعي ممن لا يرى الترجيع. أما بالنسبة للإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبالنسبة لأبي بكر بن أبي شيبة وداود الظاهري وابن خزيمة وغيرهم، فإنهم يجوزون الأمرين الترجيع وعدم الترجيع، قالوا لصحة الأحاديث بهما، يقولون صح هذا وصح هذا، فمن رجع فذلك سنة ومن ترك فذلك سنة، ولكن الأفضل عندهم ترك الترجيع. فلماذا؟ قالوا لأنه هو أذان بلال. لكن قيل للإمام أحمد أليس أذان أبي محذورة بعده، يعني بعد أذان بلال، لأن أذان أبي محذورة كان بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حنين؟ قال بلى، ولكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقر بلالا على أذانه، فهذا دليل على أن هذا سنة ثابتة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مقامه كان بالمدينة. وقد وافق إسحاق بن راهوية الإمام أحمد على هذا، لكن بالنسبة للجوزجاني يقول إن الترجيع أفضل لأنه آخر الأمرين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب قال الترمذي وفي الباب عن ابن عمر، تقدم في الباب الذي قبل الباب الذي قبله حديث ابن عمر، ولكن ليس فيه شيء يتعلق بشفع الأذان وإيتار الإقامة، فالذي يظهر أن الترمذي يقصد بهذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من رواية شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. هذا بلا شك أنه يتفق مع حديث أنس، فالأذان مرتين مرتين يعني أنه شفع، والإقامة مرة مرة يعني أنها وتر، إلا قوله قد قامت الصلاة ف فهذه هي التي تشفع. فهذا يتفق بلا شك مع حديث أنس، وبخاصة في رواية البخاري التي من طريق سماك ابن عطية كما تقدم، وقد جاءت أيضا من غير طريقه، فالبخاري أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء الذي معنا في هذا الحديث عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. يقول: فذكرت لأيوب السختياني وهو ممن روى هذا الحديث عن أبي قلابة فقال: نعم إلا الإقامة، يعني فإنها تشفع. فهذا قد يفهم منه أنه مدرج من قول أيوب، أو أنه موقوف على أيوب، ولكن رواية سماك بن عطية تدل على أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يشكل عليه أن بعضهم قال: من الآمر لبلال؟ فبلال كان يؤذن في وقت أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقد يكون الأمر جاءه إما من أبي بكر أو من عمر، فهذا ليس صريحا في الرفع. لكن ورد في بعض طرق الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني فيها التصريح بالرفع. وهناك من تكلم في هذا التصريح بالرفع، وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب، وهو أن الرواية جاءت هكذا: أمر بلال. وهذا مما يتطرق إليه علماء الحديث في مبحث ما له حكم الرفع. فهنا يقولون إن هذا مما له حكم الرفع، يعني حتى وإن كانت تلك الرواية التي فيها التصريح بالرفع معلولة، فهذا له حكم الرفع، لأنه لا يتصور أن يكون الآمر لبلال في مثل هذه الحال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يأمره أبو بكر وعمر بشيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل يتصور أن يحدث شيئا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما المعروفان بتوقفهما في كثير من الأمور التي تكون من باب المصالح المرسلة، لأن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل في قصة جمع القرآن وقول عمر لأبي بكر: كيف تصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فمثل هذا التوقف في أمور مصلحتها ظاهرة، لا شك أن من باب أولى معه أن لا يتوسع في أمور العبادات التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث ابن عمر الذي ذكرت قبل قليل أنه أخرجه الإمام أحمد وغيره مما أشار إليه الترمذي، هنا في صحته كلام، لأنه من رواية شعبة عن أبي جعفر، وقد ورد عن شعبة رحمه الله أنه قال إنه لم يروي عن هذا الراوي إلا هذا الحديث. بعضهم يقول إن شعبة ممن لا يروي إلا عن الثقات، وهذا باب واسع في من قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني هناك من قد يحترز في إطلاق مثل هذا القول، خاصة بالنسبة لشعبة، لأنه عرف عن شعبة أنه روى عن غير الثقات أيضا، مثل روايته عن العرزمي وهو متروك وغيره أيضا، فقد روى عن بعض الضعفاء، فكيف يقال إن شعبة لا يروي إلا عن ثقة وهو يروي عن ضعفاء، بل يروي عن متروكين أيضا؟ والمشكلة في ما يرويه شعبة عن من لم يعرف بعدالة ولا جرح، مثل أبي جعفر هذا. لكن أبو جعفر هذا قال عنه الحاكم لما صحح حديثه، قال: أبو جعفر هو عمير بن يزيد الخطمي، ولو كان عمير بن يزيد الخطمي لكان ثقة، يعني لا إشكال فيه، لكن أخطأ الحاكم ووهم في هذا، وإنما أبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم بن أبي المثنى، وقد ينسب إلى جده فيقال محمد ابن أبي المثنى، وهذا مختلف فيه، فلعله إن شاء الله تعالى حسن الحديث، لكن من ينظر إلى الكلام فيه يجد أنه مختلف فيه، فربما أعله من يريد أن يعل هذا الحديث. كذلك أيضا مثل ما أنهم اختلفوا في الأذان على التفصيل الذي ذكرته، كذلك اختلفوا في الإقامة، فمنهم من قال إنها كلها فرادى سوى التكبير، فإنه مرتين في أولها وآخرها، وهذا هو قول الإمام مالك والليث بن سعد، وبه قال الإمام الشافعي في القديم. وممن روي عنه الأمر بإفراد الإقامة ابن عمر وسلمة بن الأكوع وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ومكحول والزهري، وقال مكحول والزهري مضت السنة بذلك، يعني كأنه مما جرى عليه العمل. ويقول بكير بن الأشج أدركت أهل المدينة على ذلك، يعني هذا الذي جرى عليه عمل أهل المدينة، ولذلك قال به الإمام مالك. القول الثاني أن الإقامة تفرد إلا التكبير فإنه يشفع، وكذلك كلمة الإقامة فإنها تشفع تثنى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي رجع إليه، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ويروى أيضا عن الحسن البصري وعن مكحول وعن الزهري وعن الأوزاعي. والقول الثالث أن الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى، وهذا بناء على حديث أبي محذورة، يعني أخذا بحديث أبي محذورة على الاختلاف الذي سبق معنا. وبهذا يقول أهل الكوفة، ومنهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو حنيفة وأصحابه، وبه أيضا يقول أبو بكر بن أبي شيبة، وممن قال به غير أهل الكوفة مجاهد بن جبر المكي وعبد الله بن المبارك، وهو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه، ومروي أيضا عن أصحاب ابن مسعود. يقول إبراهيم النخعي لا بأس إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقولها مرة مرة، يعني هذا مستثنى من قول أهل الكوفة. القول الرابع أنه يجوز تثنية الإقامة وإفرادها، والإفراد أفضل، وهذا قول للإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري وجماعة من فقهاء أهل الحديث، قالوا لورود الحديث بذلك كله، لما جاءت الحديث هكذا وهكذا جوزوا هذا وهذا، وقالوا إنه من اختلاف التنوع، وهكذا أيضا قال ابن خزيمة رحمه الله، لكن قال يجوز الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وتثنية الأذان بغير ترجيع مع إفراد الإقامة. فأما تثنية الأذان من غير ترجيع وتثنية الإقامة فلم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول خامس، وهو أنه إن أذن وأقام، يعني جعل الأذان والإقامة أو هو الذي قام بالأذان والإقامة، فإنه يفرد الإقامة حتى ولو صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة فقط بدون أذان إذا صلى وحده ثناها لتكون له تأذينا، وهذا يروى عن أبي العالية وسليمان بن موسى، وهو منقول أيضا عن إسحاق بن راهوية. إذن يعني من يرى التفصيل أنه إن أذن فإنه يوتر الإقامة، وإذا لم يؤذن فإنه يشفع الإقامة لتكون عوضا عن الأذان، كأنه جمع بين هذه الأقوال كلها. نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يسأل سؤال خارج الدرس، طبعا يقول: هل من السنة في يوم عرفة أن يستمع الناس لخطبة الإمام عن طريق المذياع ثم أداء الصلاة، ثم يقال يخطب فيهم أحدهم ويستمعون له ثم يصلي بهم، أم يصلون ولا ينتظرون الاستماع للخطبة؟ كل ذلك سائغ، لكن لا أرى أن يخطب فيهم أحد بناء على أن هذا هو السنة، يعني يحاكي الإمام، إنما يخطب الإمام أو نائبه. لكن إذا استمعوا لخطبة نائب الإمام في المذياع فهذا لا بأس به، لأن الحضور للمسجد مسجد عرفة قد يكون فيه شيء من الصعوبة والازدحام الذي لا يخفى علينا. وكذلك أيضا لو لم يستمعوا ولم يتكلم فيهم أحد بل صلوا فقط فهذا جائز أيضا ولا حرج فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.